أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اتضح لنا بالأمس أن تفسير التبيان الذي يعد لعله من أهم بل أهم تفاسير مدرسة أهل البيت ومن بعده مجمع البيان، ما هي أهم أو من أهم المصادر الروائية لتفسير التبيان، وأن تفسير الطبري بحسب الروايات المنقولة عنه نقل منها عددا لا بأس به. هسا هذا العدد أعزائي 50%، 30%، 10% يحتاج إلى تحقيق، ولذا دعوت بالأمس إلى أن الأعزة يكتبوا فد رسالة ماجستير أو دكتوراه لمعرفة مقدار الروايات التي جاءت من تفسير الطبري إلى من؟ إلى تفسير التبيان للشيخ الطوسي. وقفنا عليه ولو إجمالا، ومن أهم البحث الجديد، ومن أهم مصادر تفسير التبيان للشيخ الطوسي أعزائي كتاب المصابيح في تفسير القرآن لابن الوزير المغربي أو ابن المغربي. هذا الرجل كان يعيش قبل نصف قرن من الشيخ الطوسي، وكل الشواهد والقرائن تشير إلى أن كتابها، أن هذا التفسير كان بيد شيخ الطائف، وقد نقل عنه موارد متعددة وأشار إليه. هذا يكشف أنه إذن كان ماذا؟ يعني ليس استنباطا، ليس فقط دعوة، وإنما هناك الشواهد أن التفسير ماذا؟ لأنه نقل منه ونسبه في بعض المواضع، نسبه وفي مواقع أخرى ماذا؟ لم ينسبه. بعد ذلك من وصل إلينا التفسير عرفنا أنه ماذا؟ نقل منه كثيرا. طبعا هذا التفسير نقل منه الآلوسي، نقل منه الرازي، نقل منه كثير من الأعلام، ومتوفر الآن لو تراجعون كثير من الكلمات منقولة عن ابن الوزير أو ابن المغرب. في هذه الدراسة التي بالأمس نحن أشرنا إليها واللي واقعا أدعو الأعزاء أن يطالعوه، وهو المصابيح في تفسير القرآن جنجي كهن در تاريخ تفسير الشيعة مرتضى كريمي نيام، أعزائي هناك بشكل واضح وصريح في صفحة 447 يشير إلى هذه القضية، يقول وأذان ناقل قول كارداس كتفاسير فلان وفلان، ويشير إلى أنه ما هو المقدار الذي نقل منه وما هو المقدار الذي انتقل من تفسير التبيان للطوسي إلى تفسير مجمع البيان ماذا للطبرسي، صفحة 447 حتى لا نطيل على الأعزة. هسا الآن مو هذا المهم، أنه لا محذور في أن ينقل مفسر من مفسر ماذا شيعي قبله، لا محذور، ولكن الكلام لابد من معرفة خصائص ذلك التفسير الذي نقل عنه من؟ ها؟ نقل عنه الشيخ الطوسي، لابد أن نعرف خصائص ذاك التفسير. من أهم خصائص ذاك التفسير، خلوا ذهنكم يا أعزائي، من أهم خصائص ذلك التفسير أعزائي هو هذه النقطة، وهو أنه با جستجوی فراوان كأنجام دادئم مع التحقيق الشديد الذي أجريناه على هذا الكتاب الذي وقع بأيدي هذا المحقق، هيج مفسر الشيعة يا سني نيافتئم که همانند وزیر مغربی در تفسیر خود مستقیما به متن عهدین یا اقوال عالمان یهودی و مسیحی زمانش ارجاع داده. يقول لم نجد مفسرا لا شيعيا ولا سنيا القدر الذي اعتمد على علماء اليهود والنصارى في تفسيره. ماذا في هذا التفسير؟ هسه الآن هاي مقدمة، والمقدمة الثانية يعد من أهم مصادر من؟ ها، التبيان للشيخ الطوسي. إذن هذه أين انتقلت؟ التفتوا. وي يعني ابن المغربي، وي حتى نام أناجيل يوحنا لوقا متى مرقس ونيس شماري أبواب وآيات در أناجيل وأسفار خمسة تورات را ذكر ميكون، كلها يذكرها بالتفصيل. شمار إن موارد، عدد هذه الموارد التي يستند إلى فيها إلى العهدين، شمار إن موارد أن قادر زيادة است كجرداوري وبرسية أنها در إن جرداوري وبرسية أنها در مقالي جداغانة خاهم آورد. صن يحتاج إلى مقالة مستقلة لنقول مقدار هسه مو بالضرورة يقبلهن. المهم التفسير كان معني ماذا؟ بأقوال العهدين علماء اليهود والنصارى. هذه في صفحة 449. في صفحة 455 أعزائي هناك هذه عبارته، يقول المغربي از جمله کسانی است که خود مستقیما به متن عهد قدیم و جدید مراجعه و گاهی اقوال را برای تأیید و یا رد نظری نقل می کند. یقول عندما ينتخب نظریه لتأیید نظریتها او لردها يستند الى اقوال من؟ الى اقوال علماء اليهود والنصارى. من اکنون مفسر دیگر پیش از وی نمیشناسم که به صراحت از متن و اجزاء مختلف عهد جدید نام برده یا تصریح کرده که سخنان را مستقیم از یهود و مسیحیان شنیده است. ولهذا احنا من قلنا مولانا على الكوثر بأن كثيرا مما ورد في تراثنا هو من اليهود والنصارى والإسرائيليات، قامت الدنيا يعني قامت قيامة الجهلة ولم تقعد مولانا. هذه مولانا، ولكن ليسوا أهل مطالعة. المشكلة أن هؤلاء كالنعامة رؤوسهم في التراب، رؤوسهم في 1000 سنة قبل، لا يعرفون شيئا، لا يقرؤون، لا يطالعون. هذه تحقيقات مولانا ومكتوبة. وين مكتوبة؟ في دراسة جديدة مكتوبة هذه، ولكن لأنهم لم يطالعوا ما قالوا شيء. هذا من المورد الثاني أعزائي. المورد الثالث في صفحة 456 نكتة ديجر إنك وزير مغربي مانند عموم مفسران اسلامی دوره خود به نقل بخش داستانهای روایی از صحابه و تابعین در باب شخصیتهای توراتی در قرآن موسوم به اسرائیلیات تن میدهد. يعني بيني وبين الله في تفسيره عندما يريد أن ينقل القصص والشواهد التاريخية المرتبطة بالعهدين يستند إلى ماذا؟ إلى روايات الإسرائيليات. واضح صار؟ إذن هذا الذي احنا قلناه لم نقله من الهواء أعزائي بلا دليل، وإنما قلناه على أساس تحقيقات معاصرة موجودة الآن. خلي ذهنك يم. الخصوصية الأخرى لهذا الكتاب، الخصوصية الأخرى لهذا الكتاب. إذن إلى هنا أعزائي قلنا أن واحد من أهم مصادر التبيان للشيخ الطوسي هو كتاب ماذا؟ المصابيح في تفسير القرآن لابن المغربي، هذا مقدمة. والمقدمة الثانية أن ابن المغربي استند كثيرا إلى الروايات ماذا؟ إلى روايات علماء اليهود والنصارى والإسرائيليات. الخصوصية الأخرى، التفتوا لي جيدا إلى هذه الخصوصية حتى أو بعض التساؤلات بالأمس الإخوة سألوها أجيبوا عليه، وهو أن ابن الوزير المغربي كان يستند إلى تفسير محمد ابن سائب الكلبي. محمد ابن سائب الكلبي متوفى في سنة 146 من الهجرة. هذا الرجل أعزائي وتفسيره من التفاسير المغضوب عليها عند السنة. هسه لماذا؟ لابد يصير تحقيق. ولذا أنتم تجدون أن الدكتور عبد الله ابن عبد المحسن التركي في مقدمة تفسير الطبري عندما يقول خصائص تفسير الطبري يقول: ولم يتعرض لتفسير غير موثوق به. منو؟ تفسير الطبري. فإنه لم يدخل في كتابه شيئاً عن كتاب محمد بن السائب الكلبي ولا مقاتل ابن سليمان، هاي الكتب المرفوضة عند من؟ ها؟ عند علماء السنة عموما، طبعا لا يتبادر مو عند الوهابية، عند علماء. ولذا أنت إذا أردت أن تستند إلى علماء السنة لا تقول لك قال مقاتل ابن سليمان، لأنه معتبر عنده أو غير معتبر، غير معتبر أعزائي لا قيمة لها. لا تقرأ لإنما وليكم الله وردت رواية عند مقاتل، هو لا يعتبر مقاتل حتى تستند إليه، أو مقاتل ابن سليمان ولا محمد ابن عمر الواقدي، لأنهم عنده أظناء محل الظن والشك. جيد، هذا الكتاب أعزائي بالقطع واليقين تفسير الكلبي كان بيد من مولان؟ ها؟ بيد من؟ بيد ابن الوزير المغربي. والمنقول أن محمد ابن سائب الكلبي يقال أنه من تلامذة الإمام الباقر. من تلامذة من أعزائي؟ من تلامذة الإمام الباقر. ولذا هو يقول هناك بأنه أساسا هينقل من ابن الوزير عن أبي جعفر الباقر ويسندها لمن؟ ها؟ للكلبي. والغريب أن روايات الكلبي ما موجودة في مصادرنا، من أين جاءته لا نعلم، لا نعلم. يعني بعبارة أخرى وصلت إلى الصدوق وطوسي وكليني وكذا أو لم تصل؟ لم تصل. ومو مورد وموردين، لا أقل 200 مورد موجودة ينقلها عمن؟ عن أبي جعفر الباقر. عمن؟ ها؟ عن محمد بن سائب، بن سائب الكلب. التفت جيدا، خلي ذهنك يم، خلي ذهنك يم. وحيث أن الشيخ الطوسي ده ينقل ممن مولانا؟ ها؟ من ابن المغربي، ووجده هي يقول أبو جعفر الباقر، فنسب الروايات لمن؟ لأبي جعفر مولانا، فنسبت. ومن هنا هذا الرجل يطرح نظرية يقول كلما ورد ذكر أبي جعفر في تفسير التبيان مو بالضرورة هو منه أبو جعفر الطبري. اللي البعض هاي التحقيقات الأخيرة ما كانت موجودة وجدوا ينسجم مع ما يقوله الطبري، قالوا مقصود الطوسي من أبي جعفر يا أبو جعفر الطبري. الآن هذا التحقيق يقول لا لا لا، مو بالضرورة، لعل هاي روايات من؟ هاي روايات السائب الكلبي اللي 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 طوسي دي ينقلها عمن، ولكن مدى يقول مصدرها؟ احنا مضاعت علينا القضية. والآن عندما اجي هذا الكتاب بيدنا عرفنا بأن الأمر ليس كذلك، ولهذا يفرض فرضية جديدة هذا الرجل في هذا المقال، يقول بأنه هناك حدود، احنا عندنا 200 رواية وردت كلها بهذا، يقول همين جا بايد اشاركني كقريب دفيس رواية تاريخي سيرة وأسباب النزول منسوب بأبو جعفر نخستين بار در تفسير مغربي ذكر شده كعمدي أنها بتفسير التبيان شيخ طوسي ومجمع البيان بعد ذلك شنو وارد شد. وهذه الروايات عن أبي جعفر اللي هي مالت المغربي أصلها منه ها محمد بن السائب الكلبي، ومحمد بن السائب الكلبي منين جايب الروايات؟ ما عندنا أي دليل ملا، ما أدري قدرت أوصل المطلب إلى الأعزاء ولا بلي؟ ليش؟ منو هذا اللي يقول بعمه وصل؟ ماذا أسمه؟ بلي؟ لا خوج شغال مولانا بعدين يجينا غير مكان نحلها. إذن أعزائي، أبو جعفر الوارد، أبو جعفر الوارد في تفسير التبيان، ومنه انتقل إلى ماذا؟ إلى مجمع البيان. هسه هو أبو جعفر الطبري، أبو جعفر الباقر، أو أي أحد غيرهما بيني وبين الله يحتاج إلى تحقيق مستقل لنعرف أنه ما هو مصدر هذه الكلمات التي وردت في التبيان. هذا هو تفسير التبيان للشيخ الطوسي. فقط أنا أثرت مجموعة تساؤلات واستفهامات تحتاج إلى تحقيقات. تعالوا معنا أعزائي على مستوى الأبحاث الكلامي والعقائدي. هذا الذي أنا قلت في الكوثر بأنه أساساً ليس مساحة قليلة من أفكار الطوسي والمرتضى والمفيد متأثرة بفكر المعتزلة. هم أيضاً صعدت الصيحة، ولكنه صيحة لا قيمة علمية لها، وإلا أنا مستند إلى أسس علمية. ما هي الأسس العلمية التي أستند إليها أعزائي؟ خلوا ذهنكم يمي. المستند العلمي واحدة من أهم خصائص كتابي المصابيح في تفسير القرآن أنه لم ينقل عن روايات الشيعة، وملأ كتابه بأفكار المعتزل. هذه تحقيقاتها، مو تصورون بأنه تحقيقات سنة وشيعة يكون في علمكم، هسه أشير إليها. في صفحة 253 453 يقول وي، يعني ابن الوزير أو ابن المغربي، وي نخستين مفسر الشيعيس كأستفاسير معتزلة جبائي رماني أبو موسى إصفهاني بنحو وسيع بهرمي برد از اونها نقل می کند و گاه آراء انتقادی خود را مطرح می کند. پس از وزیر مغربی برخی از مفسران شیعه و سنی نیز این کار را انجام دادن. معروف ترین ایشان شیخ طوسی در التبیان. اذا نفس المنهج الذي انتخبه صاحب المصابيح، وهو الاعتماد على من؟ على المعتزلة في افكارهم، ها، انتقل بشكل او باخر الى من؟ ها الى التبيان للشيخ الطوسي. خلي ذهنك، مو فقط للشيخ الطوسي، إلى الفخر الرازي وإلى غير ذلك. في الآونة الأخيرة أعزائي، شخص باسم أعزائي باسم الدكتور خضر محمد نبهة، الدكتور خضر محمد نبهة، هذا الرجل يقول أنا من طالعت تفاسير السنة والشيعة وجدت أنه نسبة أقوال المعتزلة في كلمات الشيعة والسنة ليست قليلة، فصار بنائي أن أنقل وأجمع كل تراث المعتزلة من كتب من؟ ها؟ من كتب السنة والشيعة. وهنا أعزائي قام بجهد مشكور ودقيق وجبار، موسوعة تفاسير المعتزلة أعزائي، هذه جديدا طالعات مولا 5 مجلدات، هذه جمعها من كتاب الطبرسي، جمعها من كتاب الطبيان للطوسي، لأنه يقول قال قال قال، هو ماذا يجمع آراءهم. ولهذا نجده بشكل واضح وصريح في تفسير أبي الحسن الرماني، أبي الحسن الرماني أعزائي، هذا تفسير أبي الحسن ماذا الرماني، هذه كل آراء الرماني اللي هي موجودة في الكتب. طبعا هؤلاء مع الأسف الشديد لأن الدنيا كما تعلمون إن أقبلت أعارته محاسن غيره، وإن أدبرت سلبته محاسن نفسه. هؤلاء المعتزلة صار مغضوب عليهم في زمن من؟ ها؟ في زمن العباسيين، فأبيدوا إبادة كاملة، فتراثهم ما بقى. هذا التفسير ماله في 12 مجلد، والذي يكشف أنه كان بيد الطوسي وبيدي أنه في كل التفسير من الأول للآخر ينقل عن من؟ ها؟ ينقل عن الرمان. هذا يكشف أن الدورة كاملة موجودة 12 مجلد، ولكن الآن لا يوجد منها إلا جزء واحد، وهو الجزء 7 أو الجزء 12. هو يقول بأنه عثرت على الجزء 12 من تفسير الرماني فقط، والباقي منين جمعته؟ يقول والباقي جمعته من كتب الأعلام ومنهم. فقد أثنى الشيخ الطوسي عالم الشيعة الإمامية الكبير على تفسير الرماني في مقدمة كتابه، هسا أقرأ لكم، يقول ومن أصلح ما كتب، هذا الذي كتب، من أصلح ما كتب، تبين آراء المعتزلة راح يصير مولانا منظومة المعتزلة، من أصلح ما كتب. هذا أول كتاب عزة، هذا المورد الأول. المورد الثاني مولانا أبو مسلم الإصفهاني، مولانا أبو مسلم محمد بن بحر الإصفهاني، طبعا ذاك خلي يقول تاريخ وفاته، مذولة الأول تاريخ وفاته مولانا 284، رجاء بلا كلام، رجاء بلا كلام. الثاني مولانا المتوفى 323، وهو أبو مسلم محمد بن بحر الإصفهاني، هذول كلهم قبل من؟ ها؟ قبل الشيخ الطوسي، وكاملا معاصرين لمن؟ أو حتى قبل من؟ قبل ابن الوزير، عرفت شو؟ أيضا أعزائي هناك يشير في المقدمة إلى ما ذكره في صفحة 5 أعزائي، إذا الإخوة يراجعون هناك في صفحة 5، قال تفسيره صنف الإصفهاني في تفسير تفسيرا للقرآن سماه جامع التأويل فلان، ويقع في 27 مجلدا ولا يوجد عندنا منه شيء. ولهذا هو ماذا فعل؟ استطاع من كتب القوم يعني السنة والشيعة يجمع آراءه في هذه 300-400 صفحة. والثالث أعزائي هو تفسير أبو علي أو أبي علي الجبائي المتوفى 303 ماذا؟ 303 من الهجرة. هنا أيضا يقول بأنه أنا راجعت مفسرو الشيعة ممن سبق ابن طاووس كالشيخ الطوسي والطبرسي، وقد امتلكوها وطالعوها بشهادة ماذا؟ بشهادة ما نقلوا من الأقوال عمن؟ عن أبي علي الجبائي في تفسيره، يقول كانت موجودة في مكتبتي، لأنه يقول في خزانة ابن طاووس في القرن 7 للهجرة كان هذا التفسير موجود، أما الآن أين؟ ما موجود، لماذا لا نعلم. جيد، إذن أعزائي خلوا ذهنكم يمي، إلى هنا اتضح لنا بأنه من أهم المصادر الكلامية لابن الوزير من هم؟ هو أبو مسلم محمد ابن بحر الإصفهاني، والثاني أبو الحسن الرماني، والثالث أعزائي أبو علي الجبائي. هاي الثلاث. تعالوا معنا إلى من؟ ها؟ إلى شيخ الطائف. هذا التبيان عاد. التبيان الجزء الأول في مقدمته في صفحة أعزائي واحد يقول أنا قليل نقلت من المتكلمين كأبي علي الجبائي صرفوا همتهم إلى ما يتعلق بالمعاني الكلامية، ومنهم من أضاف إلى ذلك الكلام في فنون علمه فأدخل فيه ما لا يليق به من بسط فروع الفقه واختلاف الفقهاء، وأصلحوا من سلك في ذلك مسلكا جميلا مقتصدا محمد ابن بحر أبو مسلم الإصفهاني وعلي ابن عيسى الرماني، فإن كتابيهما أصلح ما صنف في هذا المعنى. هذا في مقدمة ماذا؟ في مقدمة التبيان. ولذا هذا الرجل وهو المحقق أعزائي اللي أشرنا إليه عندما يصل إلى هذا المعنى في صفحة من هذا المعنى في صفحة 446 446 من هذه الجاشنامية أستاذ محمد علي مهدوي راد، يقول خلوا ذهنكم، يقول شيوية تفسيري الشيخ طوسي در التبيان في تفسير القرآن را ميتوان تركيبي التفسير الشيعي والسنة هاي مختلفة أهل سنة ومعتزلة دانست. إذن هذا الكتاب الذي بأيدينا من الناحية الكلامية، من الناحية الروائية بينا، من الناحية الكلامية هو مزيج من ماذا أعزائي؟ مزيج من آراء الشيعة وآراء السنة وآراء ماذا؟ ها؟ من نقول السنة، يكون أعزائي افتحوا لي قوس، اصطلاحا عندما يقال سنة يراد بهم الأشاعرة، هذا اصطلاح لابد أن تعرفوه، عندما يقال أهل السنة يراد منهم الأشاعرة والماتريدية. الماتريدية جناح من أجنحة ماذا؟ من أجنحة الأشاعرة. ولهذا أكو إصرار أن الأشاعرة يقولون أهل السنة والجماعة من؟ هم الأشاعرة والماتريدية، ولا يشمل من؟ ولا يشمل المعتزل. ولهذا الآن تحاول الوهابية أن تصر لا أهن أن أهل السنة والجماعة مو الأشاعرة، لأن هذول كفار خارجين عن الإسلام. أهل السنة والأشاعرة من؟ ها؟ هو أحمد بن حنبل إمام السنة. واضح هذا المعنى؟ ولهذا عندما يقول هنا أهل السنة والمعتزلة مراد من أهل السنة يعني ماذا؟ يعني الأشاعرة. ولهذا يقول وعلى هذا الأساس نحن إذا أردنا أن نلخص كتاب التفسير تفسير التبيان للطوسي نستطيع أن نقول يقوم على أركان ثلاثة: الركن الأول الركن اللغوي، الركن الثاني الركن الروائي، الركن الثالث الركن الكلامي والعقدي. يقول وعلى هذا الأساس تفسير وي يعني تفسير من؟ الشيخ الطوسي سشي وي مختلف برقرفته استفاسير أهل سنة نيز درآن بچش ميخورد، نخست تفسير روائي ومأثور كمصدر آن تفسير طبريست. والآن متضح مو فقط تفسير الطبري، وإنما ماذا؟ ها؟ وإنما من العهدين القديمين والإسرائيليات التي دخلت إلى المصابيح في تفسير القرآن ابن الوزير. أيوة. ثانيا تفسير لغوي وأدبي ومصدر أن معاني القرآن الفراء. يقول أنت أخذ معاني القرآن للفراء وانظر بأنه إيش قد ناقل منا ماذا الشيخ الطوسي. فسوام ها تفاسير معتزلة شن أبو علي جبائي أبو الحسن رماني أبو مسلم أصفهاني، وهذا كاملا جاءنا أين أعزائي؟ وين؟ في مجمع البيان للطبرسي، ولكنه بصيغة أخرى ببعض التغييرات الجزئية، وإلا أصل المطالب انتقلت إلى هنا واستمرت الحالة. طبعا هو في الحاشية ينقل ويعطي أيضا عنوان كمبيوتري، بالإمكان الأعزاء يراجعون هذا العنوان، يقول أن أحد كبار المستشرقين حقق في كتاب التبيان والطبرسي للشيخ الطوسي والطبرسي، يعني التبيان للطوسي ومجمع الميال للطبرسي، يقول وجد أنهما تفسيران اعتزاليان أشد من تفسير الكشافي للزمخشري. يعني الآراء الاعتزالية الموجودة في الكتاب هواي أشد من الآراء الاعتزالية الموجودة ماذا ها للكشاف للزمخشري. هذه عبارته، يقول تفاسير قرآنية طوسي وطبرسي تفاسير أشكار معتزليا، حتى بسيار بيشتر استفاسير شن كشاف زمخشري. ما أدري واضح الآن الصورة التفسيرية مولانا، اللي الآن احنا هذا التفسير بعنوان يا مدرسة نعطيها للعقل الشيعي على منابرنا على فضائياتنا على قنواتنا على في كتبنا في تحقيقنا، بعنوان هذا تفسير الشيعة الأشاعرة لو المعتزلة لو تفسير الشيعة، هذا ياهو من ها عندك تريد دليل؟ هاليوم أعزائي إذا عندك تجريد الاعتقاد بودي هاليوم أعزائي رجائي منكم تروحون إلى البيت وتدخلون في قسم العقائد من تجريد الاعتقاد للعلام ملي؟ بودي أنه أنت لا أقل فد 100 مسألة من المسائل اللي طرحها انظر كم مسألة وافق المعتزلة وكم مسألة خالف المعتزل، تجد 70% 60% قالت الأشاعرة قالت المعتزلة والحق مع المعتزل. راجع هاليوم راجع أنت هذا الكتاب اللي الآن يعد الكتاب الرسمي لعلم الكلام وين؟ في حوزاتنا العلمي. ولذا بودي أن الأعزة يراجعون بعد هذا كتاب الميزان للطباطبائي، تجدون عند إصرار هيا ينقل الأشاعرة وينقل المعتزلة ويقول نحن لا من الأشاعرة ولا من المعتزلة. تبين ملتفت السيد الطباطبائي الاختراق الحاصل للفكر الإمامي من خلال المعتزلة. ولهذا أنا قلت في أبحاث الكوثر قلت بأن هذا العدل الذي موجود بأيدينا وعلى أساسه وجدت قاعدة اللطف، أنه كما هناك أمور تجب لله على عبده هناك أمور يوجبها العقل للعبد على من؟ على ربه. هذا هو البيان الاعتزالي لأصل العدل، هاي معروفة عندنا بقاعدة اللطف، هاي قاعدة اللطف، هذا تأدبا يعني مثل ما هو له حقوق علي أنا عندي حقوق ماذا عليه، هذا هو التفسير الاعتزالي، ولن تجد له تأثيرا أو أثرا في كتب علماء الإمام، أقول في روايات أهل البيت، في روايات أهل البيت ماكو أحد عنده حق على الله أبدا. هذا هو العقل الاعتزالي، جعل العقل يقول له حق على الله وقال أنه يجب عليه أن يفعل ولا يجوز له أن يفعل، وهي نظرية الحسن والقبح العقلي بالمعنى الاعتزالي. كيف أنه أنا وأنت يجب علينا أن نفعل ولا يجوز؟ حسن قبح، اللهم عند مجموعة أفعال، عقلي يقول له هذا تفعل هذا جنو هذا ما تفعل. إذا فعلت قبيح فعلت. أبدا لا أساس لهذه النظرية في كلمات أئمة أهل البيت. نعم التفتوا جيدا، نعم هاي الحالة استمرت إلى عصر الصفوية. من جاء الصفوية بيني وبين الله، من هذا الإفراط أو من هذا التفريط وقعوا ماذا؟ في الطرف الآخر. ولهذا تجدون الآن واحدة من أهم إشكالات المدرسة الإخبارية على المدرسة الأصولية يقولون أن هؤلاء متأثرون بمن؟ ها؟ بالسنة، والحق معهم في هذه القضية. ولكن بدل ما يذهبوا ويؤسسوا للقرآن أسقطوا القرآن عن ماذا؟ عن الاعتبار. ولهذا هذا الرجل يشير إلى هذه النقطة، يقول إن روش أذن بفس درميان مفسران الشيعة مقبول افتاد، قبل هذا المنهج، المنهج الذي أسس من له؟ ها؟ ابن الوزير أسس له. هسه لماذا؟ بيني وبين الله ما أدري، كان معتزلي هو، ما لا أعلم. سيد المرتضى كان معتزلي شيعي، لابد نبحث. شيخ المفيد كان معتزلي شيعي، لابد نبحث. شيخ الطوسي كان معتزلي شيعي، فقهان كانوا شيعة، هسه كانوا شيعة، قبلها كانوا شيعة، لو كان على مذاهب أخرى ذاك بحث آخر، لابد نبحث. واقعا الشيخ الطوسي كان شيعيا أو كان شافعيا مثلا ثم صار شيعيا، لابد نعرف حقائق نعرفها عن تاريخ هؤلاء. بعد ذلك سأقرأ لكم بعض العبارة، بعض العبارات إن شاء الله عندما نأتي إلى التراث الفقهي للشيخ الطوسي سترون أن العلامة ماذا؟ العلامة التستري ماذا يقول؟ يقول من خرب فقه الإمامية إلا الشيخ الطوسي اللي أدخل فقه العامة إلى فقه الخاصة. واحدة واحدة، لا تستعجل علي مولانا، هذا بحث علمي مولانا، أنت قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. المهم يقول تنهادر دوران الصفوية وأذ جانب مفسران ومحدثان أخباري الشيعة ناديد أنقاشت شد. فقط في هذه الفترة، في هالقرنين الثاني عشر والثالث عشر، هؤلاء وقفوا أمام ماذا؟ أمام هذا المد. ولكن باعتبار أن المدرسة الإخبارية خفت دورها لصالح من؟ ها؟ لصالح المدرسة الأصولية. يقول أما مجددا إحياء جرديد أحيت وتا دوران معاصر نيز باقي من دأس. إلى يومنا هذا إحنا دنعيش الفضائل الفكري والعقدي لمن؟ ها؟ حذف المتعلق، سأخاف أقول وإله الصير. هذا هو الواقع التفسيري والعقدي لشيخ الطائفة قدس الله مع كل جهوده العلمية المشكورة. ولكنه بحمد الله تعالى أئمتنا علمونا على أن لا يوجد عندنا مقدس إلا القرآن وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لا يوجد مقدس أبدا، لا توجد خطوط حمراء في المدرسة أبدا، لا توجد ضرورات مذهب أبدا، لا توجد أعزائي، لا توجد ضرورات المذهب. من أوجد ضرورات المذهب؟ شيخ الطوسي. من بحق من أوجد ضرورة مذهب شيخ الطوسي؟ شيخ المفيد من أعطاه هذه الصلاحية حتى يسوي ضرورات مذهب؟ العلامة صاحب البحار من أعطاه الصلاحية يسوي ضرورات مذهب؟ مجتهد كأي مجتهد آخر، له رأيه قد يوافق عليه وقد ماذا؟ وقد يرد عليه. نعم إذا نريد أن نوافق لابد أن نوافق بقدر ما دل الدليل عليه من القرآن والعترة، وإذا نريد أن نرد لابد أن نرد بقدر ما يرد القرآن، ما يرده القرآن والعترة، هذان المقدسان القرآن والعترة بمقتضى حديث الثقلين لا أكثر من ذلك. إذن أعزائي هذا على مستوى ماذا؟ إذن إلى الآن أعزائي اتضح للأعزة، خلوا ذهنكم يمي اللي حضروا بحثنا البحث الأصول، أما أقول بحث الفقه وهذا بحث الأصول، اتضح أن شيخ الطائفة في الرجال ماذا فعل؟ في التفسير ماذا فعل؟ في العقائد ماذا؟ ماذا فعل؟ بقى شنو عندنا مولانا؟ ها؟ في الفقه وعلم الأصول. هذا يمي إن شاء الله السبت بخدمتكم، والحمد لله رب العالمين.